إن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب بقوته وحوله وحكمته الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجب العجاب ورفع إدريس بلطفه إلى أعظم جناب ونجى إبراهيم الخليل من نار شديدة الالتهاب وكانت السفينة من العجب العجاب وشدد البلاء على أيوب إلى أن فارقه الأهل والأصحاب فلما عضه البلاء استغاث بربه فأجاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أحمده سبحانه حمد من أخلص له وأناب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهداهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف ثم أما بعد التفكر في آيات الله عز وجل وفي خلق الله عز وجل من مفاتيح القلوب العظيمة ومن أعمال القلوب الجليلة فالتفكر سنة من سنن الله عز وجل المهجورة رغم أنها مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وشبكة العلوم والفهوم وكثير من الناس قد علموا فضل التفكر ولكنهم جهلوا حقيقته وثمرته رغم أنه ما من آية من آيات الله عز وجل في كتابه إلا وهي تدعو إلى التفكر والتدبر منصورة منشورة في آياته المسطورات في كتاب الله عز وجل المحفوظ بل أثنى الله عز وجل على المتفكرين المتدبرين ومدحهم في كتابه فقال عنهم ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وما هو الذكر الذي على الجنب إلا التفكر في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولذلك التفكر أيها الأحباب إننا نعيش هذه الأيام أزمات وشطحات أزمة في مسجدنا الأقصى
أزمة مصطنعة في المسجد الحرام، أزمات مصطنعات في العالم الإسلامي، ولكن للأسف ما نأخذ من هذه الأحداث إلا أن تغطى على أعيننا دون أن نتفكر وأن نتدبر في سنن الذين مضوا من قبلنا. أبداً أبداً، إنها عبرة وإنها عظة، ولذلك أمرنا الله عز وجل بالتفكر، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التفكر. ففيما رواه ابن حبان وصححه وحسنه الألباني أن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة لما رأت عبيد بن عمير: يا عبيد، ما الذي يمنعك عن زيارتنا؟ فقال لها: زر غبا تزدد حبا، ما يمنعني عن زيارتك يا أمنا إلا قول رسول الله: زر غبا، أي زر على فترات متباعدة، يعني زي ما نقول يا وقت ما نزر وخفف، زر غبا تزدد حبا، تزداد حبا في قلوب الناس. فقال لها عبيد: يا أمنا، ما أعجب شيء رأيته من رسول الله؟ فبكت السيدة عائشة وقالت: كان أمر النبي كله عجبا، ولكن أعجب شيء رأيته من رسول الله أنه أتاني ليلتي ثم تركني في فراشي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ ثم قام فصلى فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى ابتلت الأرض، ثم اضطجع النبي على جنبه وهو يبكي وينظر إلى السماء، فجاءه بلال لصلاة الفجر، فقال يا بلال: لما رأى رسول الله عجبت لك يا رسول الله، ما الذي يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. صدق حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن ممتلئ، أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ لآيات لقوم يتفكرون، أفلا يبصرون؟ وفي أنفسكم وفي الأرض إلى غير ذلك، أفلا نتفكر؟ ولذلك يقول محمد بن واسع: ذهب رجل من أهل البصرة إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر فقال لها: ما أكثر شيء كان يتعبد به أبو ذر؟ فقالت أم ذر: كان أغلب يومه في ناحية هذا البيت يتفكر في خلق الله. ولذلك يقول الحسن رحمه الله، يقول: صلاة ركعتين مقتصدتان في تفكر وبقلب خير من قيام ليلة بالقرآن كله بلا تفكر. ولذلك كان سفيان بن عيينة يتمثل في قول القائل: إذا كان للمرء في كل شيء فكرة فله في كل شيء عبرة، إذا كان للمرء في كل شيء فكرة فله في كل شيء عبرة. يقول الحسن: من كان كلامه بلا حكمة فهو له، ومن كان سكوته بلا فكرة فهو سهل، ومن كان نظره بلا اعتبار فهو له. من كان كلامه بلا حكمة فهو له، ومن كان سكوته بلا فكرة فهو سهل، ومن كان نظره بلا اعتبار فهو له. ولذلك انظر ماذا قال الله عز وجل، قال الله عز وجل عن الذين غاضب عليهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال المفسرون: أي سأصرف عن قلوبهم التفكر في خلق الله، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. هو عقاب، عدم التفكر عقاب. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رأى صديقه محمد علي بن سهل ساكتا متفكرا، قال له أين بلغت؟ قال تفكرت في الصراط، تفكرت في الصراط. إننا أيها الأحبة الكرام، هذه الأيام بالذات ما بين لهو ولهو، ما بين حديث، مع من الحق؟ مع اليسار أم مع اليمين؟ مع الحزب الفلاني أم مع الحزب الفلاني؟ ولكننا لم نتفكر في التاريخ، ولم نتفكر فيما صنع الله عز وجل في خلق، ولم نتفكر فيما صنع الله عز وجل في كون. تفكروا، فإن في التفكر حل لكل ما نحن فيه. إيه والله، يقول بشر رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله، لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله. يقول أبو بشر أيضا أنه كان يمشي ثم جلس وتقنع بكسائه، فقيل له: ماذا فعلت؟ ماذا تفعل؟ قال: والله تذكرت قلة عمري وقلة عملي واقتراب أجلي، فجلست أتوب إلى الله عز وجل. قلة العمر وقلة العمل واقتراب الأجل. يقول أبو سليمان الداراني: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وكان يقول: التفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، التفكر في الدنيا يصدك عن الآخرة، حجاب عن الآخرة. ويورث أهل الولاية في الدنيا، أي أهل المناصب، الذل. والتفكر في الآخرة يورث الحكمة وينير القلب، وبذكر الله عز وجل تزيد المحبة، وبالتفكر يزيد الخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول حاتم الطائي، يقول: كنت في ليلة قمراء فوق سطح منزلي أنظر إلى القمر وإلى ملكوت السماوات وأنا أبكي من عظمة خلق الله عز وجل. والله إنها لجديرة بالتفكر، عندما تنظر إلى القمر وإلى السماء وإلى هذه النجوم وإلى هذا الكون، وتنظر إلى عظمة الله، وكم يبلغ قدرك وحجمك بجوار كل هذا الملكوت وبجوار كل هذه العظمة. فبكى: فسقطت في فناء الدار المجاور لي، فقام جاري ومعه سيف يظن أنني لص، فلما رآني قال: أما شعرت أنك وقعت في داري؟ قال: والله لقد وقعت وما شعرت بذلك. إن التفكر في خلق الله عز وجل يورث القلب خشية وحبا ورجاء وقربا من الله سبحانه وتعالى. لنا في كل آيات الله عز وجل في الكون تفكر، سنة من سنن الله عز وجل المهجورة. ولذلك أشرف المجالس وأعلاها مجلس يكون فيه فكر في أسماء الله وصفاته، وفي جنته وناره ونعيمه وعذابه، وفي الآخرة وألائه. أشرف المجالس وأعلاها مجلس يكون فيها مجلس نتفكر فيها في خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت، أي استعينوا على جودة الكلام ووزن الكلام بالصمت قبل أن تتكلم حتى تزن ما تقوله. استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة، وعلى الاستنباط بالفكرة. وكان الإمام الشافعي من أكثر الناس عقلا ومن أجودهم استنباطا. ولذلك يقول: القوة في أربعة فضائل، القوة في أربع فضائل: الحكمة وقوامها الفكر، والعفة وقوامها مجاهدة النفس، والقوة وقوامها التغلب على الغضب، والعدل وقوامه اعتدال النفس بين الناس، كأنه ميزان بين الناس. يقول الشافعي: قوة المؤمن في أربع فضائل: في الحكمة وقوامها الفكر، وفي العفة وقوامها أن تقوى على شهوتك، وفي العدل وفي القوة وقوامها أن تتغلب على الغضب، وفي العدل وقوامه اعتدال النفس بين الناس. ولذلك مبدأ الخير والشر في الفكر، لأن الفكر هو إرادة الإنسان، إذا أراد شرا أو خيرا فإنما يفكر فيه أولا ثم يئم بعد ذلك. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان الفكر عن علم وإيمان أثمر قربا من الله عز وجل. الإنسان فينا عندما يرزق الإيمان وعندما يرزق القرب من الله عز وجل وهو يفكر، لا يفكر إلا في الخير ولا يفكر إلا في مرضات الله عز وجل. وحتى لا نترك الحديث هكذا، ما معنى التفكر؟ هو أن يتردد القلب على النظر في الشيء حتى يرزق العبرة والحكمة من النظر إلى هذا الشيء. أقول لك: أفلا تتفكر؟ أفلا تتردد بقلبك على الشيء مرة وثانية وثالثة حتى ترزق العبرة من هذا الشيء؟ ولذلك نأخذ مثالا. يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فاحترقت. كذلك يبين الله آياته لعلكم تتفكرون في هذه الأمور. هنا نتعجب كيف ضرب الله هذا المثل، ولماذا ضرب الله عز وجل هذا المثل؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر؟ كيف أود أن أكون هذا؟ وبالرغم من ذلك يود في الحديث وفي الآية: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. لماذا هذا المثل؟ ولماذا يضرب الله عز وجل هذا المثل؟ هذا المثل يوضح مدى حب هذا الرجل للدنيا وتعلق قلبه بالدنيا إلى أقصى الحدود. أولا أن عنده مزرعة كبيرة وليس حقلا صغيرا، والدليل على ذلك له فيها نخيل وأعناب. الأمر الثاني أنه لا يحصل على الماء من هذه المزرعة بالجهد وبالضنك أبدا، ولكن الماء يحصل عليه بسهولة جدا، تجري من تحتها الأنهار، وكذلك فيها من كل أنواع الثمار، وفيها من كل أنواع الفواكه والحبوب، له فيها من كل الثمرات. ورابعا أن هذا الرجل سنه كبيرة، ومن كانت سنه كبيرة يكون أحرص على ماله، خاصة إذا كان أولاده ما زالوا صغارا وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فإنه يريد أن يعيش أكبر فترة ممكنة حتى يشتد عود أبنائه وأن يرثوا هذا المال الوفير الذي خلفهم له. ولكن سبحان الملك، وبالرغم من تعلق قلب الرجل بكل هذه الدنيا وعلى كبر سنه وخوفه من موته لأن أطفاله ما زالوا صغارا، إلا بالرغم من ذلك إلا أن هذه المزارع وهذه الحقول أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل ضربه الله عز وجل للذي يعمل أعمالا كثيرة، يتصدق، يصوم، يبتغي الخيرات، يمشي في طريق الثواب وفي طريق الصلاح، ولكنه يا لا يخلص النية لوجه الله عز وجل والعياذ بالله، حتى إذا جاء يوم القيامة بكل هذه الأعمال وضرب الصراط على جهنم وأخيم الميزان ودنت الشمس من الرؤوس واشتدت الحرارة يوم القيامة وغرق الناس في عرقيم، هنا يبحث عن أعماله لعله يجد حسنة يتعلق بها بين يدي الله، ولكنه عمل الأعمال لغير وجه الله، فقال ربنا: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فاحترقت أي احترقت كل الأعمال. أليست لنا فكرة؟ أليست لنا عبرة في ذلك؟ وسبحان الملك، أفلا نتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته، وما للظالمين من أنصار. أرجو من الأخوة التقارب في الصفوف، أسأل الله أن يفسح لكم في الجنة. تفكر تفكر، ونحن في شهر أكتوبر الآن، ما الذي يغير الحرارة من شدة الحرارة إلى برودة الحرارة؟ ما الذي ينظم اختلاف الليل والنهار؟ ما الذي ينظم شروق الشمس وغروبها؟ ما الذي ينظم سطوع القمر واختفاءه؟ ما الذي ينظم كل ذلك؟ أإله مع الله؟ تفكر. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. إي والله، إي والله، لا تغتر بالقوى العظمى، لا تغتر بحلف الناتو، لا تغتر بأمريكا، لا تغتر بأي قوة إلا قوة الملك سبحانه وتعالى. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، في حفل الاتحاد السوفيتي بمناسبة انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية، رشوا كيماويات في السماء حتى لا تغيم السماء، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. هل هنالك أكثر من ذلك؟ حتى تكون الشمس ساطعة في جو الاحتفال. سبحان الملك، هنا أتذكر قول ربنا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تفكر تفكر، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ تطرح فين أنت غلبان؟ بجوار فرعون والجبابرة والعمالقة ومن سبقون قبل ذلك؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات: لا تفسدوا، أصلحوا، لا تكفروا، لا تشركوا، وحدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وجاءتهم رسلهم بالبينات ولكن هلكوا. انظر إلى ختام الآية: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما هو ظلم لأنفسهم، كل من أثار الأرض وعمرها ولكن مع الإفساد والتجبر لابد أن يأخذها الله عز وجل أخذ عزيز منتقم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكر. والله عطلت الأمة في فكرها واجتهادها لما أوقفت التفكر في خلق الله عز وجل، ولذلك انتهى عصر الاجتهاد. لماذا؟ هل انتهى عصر الاجتهاد بأمر رباني؟ إنما انتهى عصر الاجتهاد بأمر بشري، لأن العقل توقف والقلب لم يعد يتدبر. ولذلك ما أنتج العلماء كل هذه المؤلفات وكل هذه الكتب إلا بالتفكر والتدبر في خلق الله عز وجل. وما أنتجه كل هذا الإنتاج الغزير من الكتب والمجلدات، الإنسان فينا يهلك عمره من أجل أن يخرج كتيب، ومن أجل أن يقرأ ورقة، أو من أجل أن يكتب وصيته. وهؤلاء أنتجوا الآلاف المؤلفة من النتاج العلمي والمجلدات والمؤلفات. لماذا؟ بالتفكر والتدبر. انظر إلى هؤلاء العلماء كيف تفكروا في قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبالرغم من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فمن أين يقول ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن أين أن الميت وقد مات يعذب بسبب بكاء الأهل وهم خارج القبر، وهم خارج القبر قال العلماء: إنما يعذب ببكاء أهله من لم يوصي أهله بعدم النياحة عليه وبعدم البكاء عليه، فإنه رضي لهم البدعة، وبالتالي إذا ناحوا عليه وهو في قبره عذب ببكائهم لأنه لم ينههم عن ذلك. هذا هو الجمع من العلماء، وهذا التفكر في العلماء كيف جمعوا بين النصوص المتعارضة. تفكر تفكر، فإن أعداءنا يطعنوننا في ديننا عن جهل منا. ولذلك لماذا لم تذكر آية الرجم في القرآن الكريم؟ الرجم المحصن حتى الموت، وإنما ذكرت آية الجلد فقط. قال ابن الجوزي، قال العلماء: هذا من لطف الله عز وجل ورحمته، هذا من لطف الله عز وجل ورحمته، أن الله عز وجل لم يحب أن يواجه أمة محمد بأعظم المشاق، بشيء يودع إلى الموت وبشيء يؤدي إلى الموت، ولذلك ذكر آية الجلد 80 جلدة، ولم يذكر آية الرجل، رأفة من الله عز وجل بهذه الأمة. ولذلك في كل آيات القرآن لو تأملت في أحكام المشقة تجد أن الله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام، ولم يقل كتب الله عليكم الصيام، وإنما ببناء الفعل للمجهول. لماذا؟ لأن الصيام مشقة ورحمة من عند الله. أقول فتح محمد الباب، وعند جهل الفاتح أقول فتح الباب. فقال ربنا: كتب عليكم الصيام، رغم أن الكاتب والذي فرض معلوم وهو الله، ولكنها مشقة. ولكن في الرحمة قال ربنا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه من رحمة الله عز وجل. تفكر. الأمر الثاني، فعدم ذكر آية الرجل وذكر آية الجلد فقط أنها تدل على فضيلة الأمة، فإن الأمة اقتفت بآية من السنة ولم تطلب آية من القرآن، اعترافا من الأمة بإيمانها برسول الله وبكل ما يأتي به رسول الله، كما كان فضل إبراهيم عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل ونفذ، رغم أن الوحي في اليقظة كان أكثر تأكيدا لإبراهيم، ولكنه بمجرد رؤية في المنام أطاع أمر الله عز وجل. فهذا يدل على فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفكر، فما ازدادت الأمة شرفا وعلما ونهوضا إلا التفكر. أتفكر بطلب العلم؟ التفكر لا يحتاج إلى طلب علم، وإن كان بالعلم أولى وإن كان بالعلم أفضل، ولكنه يحتاج إلى قلب ينظر إلى عظمة الملك وينظر إلى قدرة الملك وينظر إلى لطف الملك وينظر إلى رحمة الملك سبحانه وتعالى. تفكر أيها الأحباب، فإن التفكر يزيد الإيمان، وإن التفكر يزيد بصيرة المؤمن. تفكر، وبها نختم. تفكر في نفسك، تفكر في نفسك، كيف خلقت وكيف جئت وكيف أصبحت بكل هذه الصور. لو أنك تفكرت لعلمت أنك مخلوق من نطفة صغيرة لا ترى بالعين المجردة. سبحان الملك، لو أنها كشفت إلى الهواء وشمت الهواء لجزء من الثانية لانتنت وفسدت. ثم تأمل كيف أتت هذه النطفة من الصلب والترائب وأنتجت من بين أضلع الإنسان أسفل ظهره. ثم انظر كيف أوحى الله عز وجل وألهم الإنسان أنه لابد أن يجتمع مع امرأة برحمة ومودة، وأن يكون بينهما ما أحله الله عز وجل من شرعه. ثم بالمحبة أثار الشهوة، ثم نزلت هذه النطفة من صلب الرجل وأطرابه حتى دفعت وقذفت بقوة يعلمها الله عز وجل، حتى نازلت في رحم المرأة. وكيف استجلب الله عز وجل دما من دم الحيض من أقصى أعراق الدم في المرأة لكي تقوم هذا الدم تتغذى به هذه النطفة وحتى تنمو كالبذرة من دم الحيض. ثم بعد ذلك كيف تنقلب هذه النطفة المشرقة البراقة إلى علقة حمراء، ثم إلى مضغة، إلى لحمة صغيرة، وكيف من هذه اللحمة
التي لا تظهر فيها أي معالم ولا تظهر فيها أي ملامح، يبين الله عز وجل ويفصل فيها العظام والجلد واللحم والعروق والأوتار ومجاري الدماء. ثم بعد ذلك، بعد أن فصلت كل ناحية لوظيفتها، كيف يكور الله عز وجل هذه اللحمة؟ فيكور رأسا، ثم يمد اليدين، ثم يشد الرجلين، ثم يمد من اليدين أصابع، ومن الأصابع أنامل، وكذلك في القدمين وفي الرجلين، ثم بعد ذلك في الرأس. كيف يشق الله عز وجل السمع البصر، ويشق السمع، ويشق الفم، ويشق مكان الأنف، ثم كيف بعد ذلك يخلق الله عز وجل الأعضاء الباطنة من قلب ورئة وطحال وأجهزة وأوعية دموية إلى كل ذلك مما خلقه الله عز وجل. ثم في كل عضو وظيفة وسبب يعلمه الله عز وجل. فالعين مكونة من 7 طبقات، كل طبقة لا خاصية ولها وظيفة. لو أن جزءا من هذه الخاصية والوظيفة فقد في طبقة واحدة فقدت العين وظيفتها وإبصارها. سبحان الملك الخالق، سبحان الملك الخالق. ثم انظر بعد ذلك كيف وظف الله عز وجل الأعضاء لوظيفتها. فالعين للإبصار، والأنف للشم، والأذن للسمع، وهذا الفم، وأتان الشفتان للإطباق على الفم. ثم انظر بعد ذلك كيف خلق الله عز وجل عظامه ليكون قواما للإنسان، ولكن يعلم الله عز وجل أن الإنسان يريد أن يتحرك ويريد أن يمارس حياته، فتجد أن العظام هنالك عريضة، وهنالك من هي نحيفة، وهنالك من هو الطويل، وهنالك من هو القصير. سبحان الملك. بل تأمل، ولذلك لحركة الإنسان جعل الله عز وجل بين العظام مفاصل، فكيف أخرج الله جزءا زائدا في عظم وأغار جزءا آخر في عظم آخر، وكيف أتى المقاس بالتمام والزمان بكل ضبط وبكل حكمة. لو أنك أعطيت مهندسا ذلك لقاس بالأدوات الهندسية بالسنت والملي، ولكن سبحان الملك الذي أدخل هذا الجزء الزائد في هذا التغوير في العظم الذي أمامه، وأدخله بمنتهى الدقة والحكمة. ثم بعد ذلك للحفاظ على عدم انفصال المفاصل عن العظام، إذا بالله عز وجل يخرج أوتارا من أحد طرفي العظام، ثم تلتئم بالعظم الذي أمامه وتربط كالحبال بين العظمين مع وجود المفاصل، لكي يعيش الإنسان في هذه الانسيابية والحركة البارعة. وسبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك. لو أنك أعطيت إنسانا جزءا من الطين ما نسويه بالصلصال، وقلت له شكل، لشكل باليد، ولكنك ترى كل ذلك، كل ذلك في بطن الأم، يتشكل المولود ويتشكل الجنين، يرزق دون أن تنبت له أسنان، ويرزق دون أن تسعى له القدمان. ولذلك نجد الذي يشكل يمسك معه الأدوات وينحت بيده ويضبط باليدين ويقوم بحركة الجسم. أما الملك سمى نفسه المصور، سمى نفسه المصور، يخلق كل ذلك دون أن تمتد إلى خلق الإنسان يد، ودون أن تمتد إليه آية، آلة، أإله مع الله، أإله مع الله. ثم انظر بعد ذلك إلى خلق الله سبحانه وتعالى، عندما يكبر الجنين في بطن أمه يتهيأ بعد ذلك للخروج، لأن البطن ضاقت به ولأن الرحم ضاقت به، فتجده يلتوي على نفسه كما ننظر في حركات السباحة، عندما يستعد السباح للنزول في حمام السباحة يلتوي بجسمه إذانا بالانطلاق والاندفاع، فتجد المولود يفعل نفس الحركة إذانا بالانطلاق والاندفاع إلى الحياة الدنيا، فتجده يلتوي إذانا أن ينطلق إلى الدنيا. ثم بعد ذلك لا يخلق الله عز وجل له الأسنان لأنه ما زال مخلوقا ضعيفا، إنما يريد الله أن يحافظ على حلمة أمه من الجروح ومن الأسنان الحادة. ثم أن بطنه لا تتحمل هذا الطعام الصلب وهذه الشدائد، فيسقى لبن من بين فرث ودم سائغا للشاربين. ثم يخرج الله عز وجل ثقب صغير في حلمة الأم ليسقى بقدر معلوم حتى لا يؤذى الولد، وبعد أن يبلغ الولد سنتين تجد أن الأسنان تبدأ تنبت كاملة، إيذانا بأنك لا بد أن تعتمد على نفسك الآن، ولا بد أن تأكل الآن. ولذلك جعل الله عز وجل الرضاعة حولين كاملين، وفي هذين الحولين الكاملين غذف الله عز وجل في قلب الوالدين الرأفة والرحمة والعطف على هذا الرضيع الصغير وعلى هذا المولود الصغير، حتى يتحملاه إلى أن تكبر له أسنان وإلى أن يعتمد على نفسه. أفلا يتفكرون؟ أفلا يتفكرون؟ وفي آيات الله آيات كثيرة ودلائل كثيرة. أأنتم أشد خلقا أم سماء؟ أنت خلقت من نطفة لا ترى بالعين المجردة، ما بالون بملكوت السماوات والأرض والجبال ورواسيها والبحار ومجاريها والأنهار وما فيها؟ كيف هذا؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. لابد أن نتفكر ولابد أن نتدبر. تفكر تدبر، لابد من ذلك. إننا شبعنا كلاما شبعنا حديثا، اجلس مع نفسك جلسة كما قال رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تفكر في خلق السماوات والأرض، سنة من السنن المهجورة. تفكر في مصلحتك، في أولادك، في حياتك، في معاشك، ما العيب لذلك؟ تفكر في الآخرة، هل رأينا الآخرة؟ هل أرانا الله عز وجل الجنة والنار؟ أبدا. ولكن أعطانا الله عز وجل آيات، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث. هذه الآيات والأحاديث مفتاح للتفكر في أمر الآخرة، فلا بد أن نتفكر في ذلك. يقول يوسف بن أصباط، يقول: طلب مني سفيان الثوري، طلب مني مطهرة، أي ما أتوضأ فيه، إناء أتوضأ فيه، فناولته المطهرة فإذا بي أخذها مني بيمينه، ثم وضع يده اليسرى على خده والمطهرة في يمينه وهو صام، فذهبت لأنام، فقمت لصلاة الفجر فوجدته جالسا كما تركت، فقلت: يا إمام، ما هذا؟ قال: والله منذ أن تركتني وأنا أتفكر في أمر الساعة وأنا أتفكر في أمر الآخرة. ولذلك كان سفيان الثوري في حجرة فأطفئ السراج، أطفئ المصباح، وعمت الظلمة في المكان، فلما أشعلوا السراج ونظروا إليه وجدوا أن دموعه قد بلت الأرض. قيل له: ماذا بك؟ قال: تذكرت المقبرة وظلمة المقبرة. فإن الله عز وجل أعطانا آيات. أعد السلف وقف أمام تنور، تنور خباز، فرن عيش، أمام تنور خباز، فأخذ يبكي، فقيل له: ما لك؟ أحبسك عن الخبز؟ مش عايز يديلك عيش؟ قال: لا، ولكنني تذكرت النار، تذكرت النار. تفكر تدبر. ولذلك يقول محمد بن كعب القرظي: لئن أقوم الليل بإذا زلزلت الأرض والقارعة أحب إلي من أن أهز القرآن هزا بلا قلب يتفكر فيه. إي والله، إنما نحتاج إلى التفكر وإلى التدبر بين يدي الله عز وجل. وفي كل شيء يحدث هذه الأيام تفكر وتدبر. اعلم أن النصر قريب والأمل قريب وكل شيء آت بإذن الله عز وجل. تفكر وسوف توقن بذلك جيدا. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم الجنة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، مرورا بآيات تحدث هذه الأيام لابد أن نتفكر فيها ولابد أن نعتبر وأن نتدبر فيها. أولا، اعلم أن الله عز وجل لا يعجل عقابه على الأمم بسبب كفره، فالله عز وجل يقيم الأمة الكافرة بعدلها ويهلك الأمة المؤمنة بظلمها. وما أهلك الله عز وجل أمة من أمم الأنبياء بالكفر، وإنما أهلكهم بسببين: بعدم شكر النعمة وبالإفساد في الأرض. وذلك انظر ماذا قال الله عز وجل عن التسعة الذين تآمروا على قتل ناقة سيدنا صالح، ناقة الله عز وجل في الأرض. قال ربنا: وكان في المدينة تسعة رهط لم يقل ربنا يكفرون في الأرض، وإنما قال ربنا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فإن الفساد والإفساد تعجيل لعقاب الله عز وجل بالأمم. ولنا وقفة مع تلك الآيات من سورة الإسراء عن ما يحدث الآن في مسجد الأقصى وفي قدس الله عز وجل المبارك والمعظم. يقول ربنا: كثير منا نمر على هذه الآيات من سورة الإسراء كأنها تاريخ مضى والمحى. يقول ربنا: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، وكانت هذه المرة الأولى عند الفساد، عاقبهم الله بالفساد وليس بالكفر، اعلم، عاقبهم الله بالفساد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، بعث الله عليهم البابليين بقيادة سرجون، ثم بعد ذلك نباخذ نصر من ملوك البابليين، وسبوا وآسروا اليهود وأخذوهم عبيد إلى أرض العراق. فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم عاد اليهود، ولذلك قال ربنا: عاد اليهود إلى أرض فلسطين، ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر عددا. ثم بعد ذلك ظلم وفسد والعياذ بالله. ولذلك قال ربنا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أي يجعلون وجوهكم سيئة. جاء الرومان بعد ذلك وطردوا اليهود وقتلوا اليهود وذبحوا اليهود في المسجد الأقصى وفي أرض القدس ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. لماذا يذكر الله عز وجل لنا هذه الآيات؟ إذا كان الله عز وجل ذكر لنا المرتين وأثبت التاريخ لنا المرتين اللتين أفسدت فيهما اليهود وأهلك الله فيهما اليهود، على يد البابليين العراقيين مرة وعلى يد الرومان مرة أخرى، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وهذا هو الدليل وهذا هو الشاهد. الله عز وجل أعطى إنذار أشد الإنذار إلى اليهود: إن أنتم عدتم إلى الإفساد في الأرض، إن أنتم عدتم إلى تجريم من يمسك الحجارة، إن أنتم عدتم إلى تجريم أهل الطفل الذي لم يبلغ بعد، لأنه واجه اليهود ولأنه رابط في القدس ولأنه رابط في المسجد الأقصى، لئن عدتم إلى الإفساد لنعودن عليكم بالتدمير. والدليل على ذلك أن يهود بني قينقاع ويهود المدينة عامة لما أفسدوا في الأرض عذبهم الله عز وجل. فيهود بني قينقاع تعدوا على حرمة امرأة مسلمة، ويهود بني النضير خانوا العهود، ويهود بني قريظة نقلوا الأخبار إلى الكفار وخانوا رسول الله، فدمرهم الله عز وجل أيام تدبير. ثم خرجوا إلى خيبر فتحصنوا وتجبروا وأفسدوا بالقوة والجبروت، فدمرهم الله عز وجل بيد النبي وبيد أصحاب رسول الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطى قانونا للكون وأعطى ناموسا لهذا الكون: وإن عدتم عدنا. ولا قلق على المسجد الأقصى ولا قلق أبدا على القدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. قالوا: أين هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فما يزال مرابطين، فما يزالون مرابطين مجاهدين إلى أن ينصرهم الله عز وجل. والله ثم والله إن الفرح لا يسعني يخالطه الحزن على ما يحدث في المسجد الأقصى. الحزن على أن الإنسان يريد أن يفعل شيئاً، ولكن النية تخذل الواحد. لا أقول الظروف، ولو أولئك الذين كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، النية تخذل الإنسان. أسأل الله أن يتوب علينا. والفرح لأنني أقول هذا موعود الله اقترب، ازدادوا إفسادا في الأرض، ازدادوا إفسادا في الأرض. هو في حد يضرب نار حي في المسجد الأقصى؟ حصلت قبل كده في التاريخ؟ أبدا. هل أحد يجرم طفل، يجرم أسرة طفل لأن طفلهم خرج وألقى الحجارة؟ زادوا إفسادا في الأرض. فيتحقق وعد الله، وإن عدتم عدنا، أي وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى النصر والتمكين، عدنا إلى النصر والتمكين. الأمر الثالث الذي لابد أن نتفكر فيه الآن، ما أشد الفرح؟ أن تدخل القاذفات الروسية والطائرات الروسية للضرب في أرض سوريا والضرب في أهل الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أرض الشام هي أرض المعارك، أرض المعارك. خليهم يأكلوا بعض، خليهم يأكلوا بعض، كما أخبرنا النبي في الحديث الطويل في البخاري ومسلم أنه تقوم ملحمة بين فريقين، ملحمة بين فريقين. أسأل الله عز وجل أن يعجل إهلاك الظالمين بالظالمين، أسأل الله أن يعجل إهلاك الظالمين بالظالمين. لا تقلق، فسنة الله عز وجل باقية، ودين الله عز وجل باقي، وأرض الشام أرض الخلافة بلا شك وبلا مراء. ولكن عندما دخلت هذه الطائرات استبشرت، يتحقق موعود قول رسول الله أرض الشام أرض المعارك، خليهم يدمروا بعض. أسأل الله عز وجل أن ينصر أهله. حبيبي في الله، الأمر الرابع الذي لابد أن نتفكر فيه، انظر إلى قول الله عز وجل، انظر إلى قول الله عز وجل. الله عز وجل سمى نفسه الشكور، وبها نختم لترقيق القلب. كلمة الشكور على قدر ذنوب ابن آدم، إلا أن الله عز وجل لا يأمر الأرض أن تبتلعنا، أو البحار أن تغرقنا، أو السماء أن تقع علينا. ولذلك لماذا شكور؟ لأنه يشكر لك الحسنة القليلة ويضاعفها حسنات كثيرة. ملك شكور كريم. ولذلك الشكور، الشكور، وبها نبتهل اليوم. ولذلك ذكر الشكور مع ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: غفور شكور، حليم شكور، صبار شكور. غفور يغفر الذنوب ويسترها. طب يا رب عنده الذنوب دي كلها وسترها وما فيش فايدة فيه، صابر عليه بس يا رب ليه؟ لأني شكور، فعل حسنة فشكره الله عز وجل له فأبقاه على وجه الدنيا مسطورة. وحليم، الحليم هو الذي يرى أذى ابن آدم ويتعدى على الله، والله حليم، كما قال رسول الله: ليس أحد أصبر على أذى ابن آدم من الله يزعم أن له ولد والله واحد أحد. يا حليم. وفي الحديث وفي الأثر تقول الأرض: يا رب مرني أن أبتلع ابن آدم، فيقول: بحلمي تركته. طب يا رب أنت حليم لحد إمتى؟ لحد إمتى؟ لأني شكور، شكور على قد اللي احنا بنعمله، بس ممكن تكون حسنة شكرها الله عز وجل لك. فاجتمع الحلم مع الشكر. وصبار، صبار زي ما تيجي تتعدى علي أقول أنا ساكت، تتعدى تاني أقول ما تتعدى تالت أقول لك ما تطلعنيش عن شعوري. فالله عز وجل صبار، ولا تقال إلا في حق الله. فيا ربي ما آخر هذا الصبر؟ لأنه شكور. يمكن مرة سئت كلب ولا قطة شكرها الله عز وجل لك. ولذلك شكور، شكور. تأمل كلمة الشكور وتأمل اسم الشكور، شكور. ولذلك ألم يخبرنا النبي أن امرأة دخلت الجنة بسبب هرة، هرة دخلت النار بسبب هرة حبستها، وأن رجلا دخل الجنة بسبب كلب سقاه، وأن سيدنا سليمان لما عقر الخيول لأنه ألهته عن ذكر الله أبدله الله الرياح والسحاب تحمله حيث يشاء الله عز وجل. شكور. عشان كده دايما نقول في الفلاحين لما تعمل خير هيعود لك في ولادك، هيعود لك في ولادك. لماذا؟ لأنه شكور، هيشكره لك. فيا رب يا رب يا رب اشكر لنا عملنا بأن تنصر إخواننا المرابطين في الأقصى يا رب. اللهم اشكر لنا صلاتنا بأن تنصر إخواننا في الأقصى يا رب. اللهم اشكر لنا دعاءنا بأن تنصر المجاهدين في القدس يا رب. اللهم لا تجعل اعتداء اليهود على مسجدك الأقصى ذلا لنا وخذلانا لنا وضعفا لنا. اللهم ارزقنا نصرة ليست بعدها هزيمة، وانصرنا عزا ليس بعدها ذلا، وارزقنا عزا ليس بعدها ذلا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وقنا واصرف عنا سيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. وصل اللهم على حبيبنا محمد وأقم الصلاة.